المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في برنامجكم المغرب الثقافي. في الحلقة السابقة وقفنا عند تاريخ التصوف في المغرب منذ النشأة، ورصدنا تميزه عن التصوف المشرقي، كما تعرفنا على بعض أعلام هذا المذهب. في هذه الحلقة سنقف عند الرباطات وامتداداتها عبر التاريخ، باعتبارها ظاهرة تلتصق أشد الالتصاق بالتصوف. فعبر تاريخ المغرب لعبت الرباطات أدوارا أساسية في مجرى الأحداث، بل كانت موجهة لها ومؤثرة فيها، وتجلت أدوارها على الواجهات السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية، كما شكلت واحدة من آليات تأطير المجتمع، وذلك من خلال تدريس العلوم الشرعية واللغوية وتربية المريدين على التحلي بالإيمان واتباع دروب الإحسان وحل النزاعات بين القبائل والأفراد. التعاريف الواردة في معظم المعاجم تحيل على أن كلمة رباط تعني المواظبة على الأمر، وبصفة خاصة هو ملازمة ثغر العدو، ويلتقي هذا التعريف مع مضمون الزاوية، وتبقى الرباطات من الظواهر اللصيقة بالزهد والتصوف التي أعدت لممارسة التربية الصوفية والتعبئة للجهاد. تشير كتب التاريخ إلى احتضان المغرب خلال العصر الوسيط لما يزيد عن 50 موقعا، وأن أقدمها يعود إلى فترة دخول الإسلام. أول رباط في المغرب أسسه شيجر بن عبد الله الأزدي بالقرب من مدينة آسفي، وبه دفن. وسيدي شيجر هو أحد أصدقاء عقبة بن نافع الفهري وفق المصادر التاريخية، وكان لهذا الرباط دور كبير في الجهاد ونشر الدين الإسلامي. وفي كتاب التشوف إلى رجال التصوف لمؤلفه الزيات الذي حققه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورد أن باني رباط شيجر هو يعلى بن مصلين الرجراجي، وذلك في أواخر القرن الرابع للهجرة، وقد احتفظ هذا الرباط بالصدارة إلى حدود العصر المريني اعتبارا لاستقطابه أعدادا هائلة من المريدين والخطباء، خاصة بمناسبة موسمه السنوي الذي كان يعتبر أكبر موسم في المغرب على الإطلاق، وفق ما ورد في مؤلف تاريخ المغرب تحين وتركيب. ومن أقدم الرباطات في المغرب رباط تيت أنفطر، وتعني عين الفطر والعين الباردة، إذ تأسس في مطلع القرن الخامس الهجري، وهو ما تؤكده الوثيقة التاريخية التي هي عبارة عن رسالة تميم بن زيري ليفرني إلى أولياء تيط. وقد أسس هذا الرباط الشريف إسماعيل بن سعيد أمغار بعد عودته من الحج واستقراره به، حيث أخذ في تدريس علوم الدين وإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام الصحيح، كما لعب رباط تيتنفطر دورا بارزا في محاربة النحلة البرغواطية بزعامة الأسرة الأمغارية ومساندة إمارة بني يفرن التي اتخذت مدينة سلا مرتكزا لمجاهدة تلك النحلة. واستمر الدور الجهادي للأسرة الأمغارية بتيتنفطر إلى جانب المرابطين أيضا، قبل أن يعود هذا الرباط إلى البروز ليحظى أصحابه في عهد الموحدين وبني مرين بمكانة خاصة. ويرتبط اسم عبد الله بن ياسين في بعض المراجع التاريخية برباط السنغال الذي أسسه في أقاصي الصحراء إذ لما استقدمه يحيى بن إبراهيم الكدالي من أجل تلقين قبائل صنهاجة أصول الدين، وحين يأس من تعليم هذه القبائل وإصلاح دينهم قرر الابتعاد عنهم متوغلا في الصحراء، ورافقه 7 رجال من كدالة. وهناك بنى عبد الله بن ياسين رباطا أقاموا به يعبدون الله، فدعا صيته بين الناس، وأخذ عدد من الذين كانوا نفروا من نصائحه وورعه يتوافدون على رباطه حتى زاد عددهم عن 1000. ولما كثر عددهم خرج بهم إلى الجهاد في سبيل الله ونشر دينه، فسموا بالمرابطين. ويتضح أن هذه الرباطات يمكن أن تحتضنها المدن كما القرى والجبال والصحاري، وتتخذ شكل بناء عظيم أو عبارة عن بيت متواضع أو مجرد كهف في جبل أو خيمة، وذلك تبعا لنمط حياة المرابطين وظروف عيشهم. والأكيد أن الرباطات نهضت بأدوار دينية واجتماعية إلى جانب الدور العسكري والدور الفكري والثقافي، وقد بقيت هذه الرباطات صامدة تقوم بأدوارها المتنوعة لاستمرار شروط وجودها إلى أن تلاشى بعضها، فيما بعضها صار مسجدا تاريخيا تراثيا مثل رباط سيدي شيغر. ومثلما لعبت الرباطات أدوارا متعددة على المستويات الاجتماعية والسياسية والدينية، فإن التاريخ يسجل للزوايا والأضرحة أدوارا متعددة سنصبر أغوارها في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.
المغرب الثقافي، برنامج يرصد مقومات الثقافة المغربية ومكوناتها. المغرب الثقافي، رحلة عبر تطور الثقافة المغربية، ارتباطها وانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، على راديو منارات.